أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 174. تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرما. تقدم في مسألة 150 في الفوارق بين أو ما يشترط في حج التمتع، وذكر في الأمر الرابع من هذه المسألة أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار. وقد ذكرنا أنه دلت روايات على أن حج التمتع يعتبر أن يكون الإحرام له من مكة، فإذا أحرم المكلف من غيرها عالما عامدا لم يصح إحرامه ووجب عليه أن يعيد الإحرام من مكة. وأما إذا لم يمكنه الإحرام من مكة لعذرين فيحرم من مكانه، كما إذا نسي الإحرام من مكة أو جهل أو أكره أو اضطر إلى أن يحرم من غير مكة. فقد دلت صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه على أنه يحرم من مكانه، حيث جاء فيها: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم حجه. وهذا ما يأتي في المسألة اللاحقة. إذن هذه المسألة تتعرض إلى حكم من ترك الإحرام من مكة عن علم وعمد، فهذا إن أمكنه الرجوع إلى مكة والإحرام منها وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه فقد بطل إحرامه ولا يحق له أن يحرم من موضعه ومن أي مكان. قال: تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة. نعم، تقدم أيضا نزاع في أن المقصود من مكة هي مكة الحديثة، مكة القديمة، أو ما يشمل مكة الحديثة. وقلنا أن السيد الخوئي إما احتاط أو أفتى بكون الإحرام من مكة القديمة، على اختلاف النقل عن عبارته. وأما مثل سماحة السيد وجملة من العلماء فذهبوا إلى جواز أن يكون الإحرام من مكة الحديثة. تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرما. يعني المطلوب أن ينشئ الإحرام من مكة كما هو الحال في المواقيت، فإن المطلوب أن تنشئ الإحرام من مكة كما ذكرنا في كل المواقيت، ومكة واحدة من المواقيت، حيث ذكرنا أن شرط صحة الإحرام هو أن ينشئ المحرم الإحرام من الميقات، فلا يكفي أن ينشئ الإحرام من مكان قبل الميقات ثم يمر على الميقات، هذا لا يكفي. شرط صحة الإحرام أن يكون الإنشاء للإحرام من نفس الميقات. لذا يقول: لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان. إن تمكن أن يرجع إلى مكة وينشئ الإحرام منها فبها، وإلا فيبطل حجه، وإلا بطل حجه، يعني تبطل عمرته. عفوا يبطل حجه، الكلام في حج التمتع، يبطل حجه باعتبار أنه لم يحرم له، والواجب الأول من واجبات الحج هو الإحرام له من مكة. هذا كله تقدم. مسألة 175، هذه المسألة تتعرض إلى حكم من ترك الإحرام من مكة ولكن عن عذر، عن جهل أو نسيان، فهل حكمه حكم العامد، يعني إن أمكنه الرجوع والإحرام من مكة فيصح إحرامه وإلا فيبطل، أم أن له حكم آخر وأنه لا يبطل إحرامه؟ سماحة السيد يقول: الناسي الذي ينسى أن يحرم من مكة لحج التمتع، إن أمكنه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه أن يرجع إلى مكة فيحرم من مكانه ولو كان في عرفات. فإذا تذكر وهو في عرفات أنه لم يحرم لحج التمتع، فهنا إن أمكنه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه بسبب أنه ضيق الوقت، سبب أنه منع السلطات، بسبب أنه هذا ما ينده يروح يتيه بالتالي يفوت عليه الحاج، بأي سبب كان، فهنا يحرم من مكانه، ينشئ الإحرام في عرفات ويجتزئ بذلك. وأما إذا تذكر بعد عرفات، كما إذا تذكر وهو في المزدلفة، فهذا يحرم من مكانه حتى وإن كان قادرا على الرجوع إلى مكة والإحرام منها. واضح؟ فإذن إذا تذكر وهو في عرفات فإن أمكنه الرجوع وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه الرجوع يحرم من مكانه. وأما إذا تذكر بعد الوقوف في عرفات، تذكر وهو في المزدلفة، تذكر وهو في منى، فهذا لا يجب عليه الرجوع إلى مكة وإن كان قادرا، بل يجتزئ بالإحرام من مكانه. هذه التفاصيل كلها ستأتي إن شاء الله في مسألة 362، هنالك سيعيد سماحة السيد هذه المسألة مع زيادة تفصيلا. طيب، الذي دل على جواز إحرام الناس من مكانه سواء كان في عرفات أم فيما بعد عرفات هو ما ورد في صحيحة علي بن جعفر. هذه الصحيحة يرويها علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ويسأل مجموعة أسئلة، واحد من الأسئلة ما تقدم في المسألة السابقة أن الشخص إذا ترك الإحرام عن علم وعمد ولم يحرم من مكة، واحد من الأسئلة هو هنا أن من نسي، يسأل الإمام الكاظم عن حكم من نسي الإحرام وتذكر وهو في عرفات، فالإمام صلوات الله عليه قال يحرم من مكانه، حيث جاء فيها قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فقد تم إحرامه. إمام يقول له يأتي بالإحرام في عرفات، هذا ذكر الدعاء من باب الاستحباب ويتم إحرامه. طبعا القدر المتيقن من صحة الإحرام من عرفات لمن تذكر وهو في عرفات، قدر المتيقن إذا لم يمكنه الرجوع إلى مكة والإحرام منها، أما إذا أمكنه، مقتضى القاعدة أنه يرجع. ومن هنا سماحة السيد والفقهاء يقيدون أن الإحرام من عرفات يصح إذا لم يمكنه الرجوع إلى مكة، أما إذا أمكنه فمقتضى القاعدة هو أن يرجع، فإن الإحرام يجب إنشاؤه من مكة، ومن كان قادرا على الإحرام من مكة لا معنى لأن يحرم من غيرها، عرفات أو غير عرفات. واضح؟ وخرجنا عن إطلاق تلك الروايات ومقتضى القاعدة من وجوب الإحرام من مكة، خرجنا عن ذلك بمثل هذه الرواية التي جوزت الإحرام من عرفات، والقدر المتيقن منها هو أن يكون غير قادر على أن يرجع إلى عرفات. واضح؟ قال بلي، هذا بالنسبة إلى الناس، هذا حكم الناس، دلت الرواية على أنه يحرم من مكانه إذا تذكر وهو في عرفات. راح يجي أنه إذا تذكر بعد عرفات هذا يأتي حكمه إن شاء الله في مسألة 362، هنالك يتعرض سماحة السيد إلى فرع آخر، وهو أنه إذا تذكر بعد عرفات، تذكر وهو في المزدلفة، تذكر وهو في منى، هنالك يفتي بأنه يكتفي بالإحرام من مكانه حتى وإن كان قادرا على الرجوع إلى عرفة. هذا يأتي حكمه. طيب، الآن هذا حكم الناسي، أن الناسي لم يتمكن من الرجوع إلى مكة إذا تذكر وهو في عرفات فيحرم من مكانه. ما هو حكم الجاهل؟ هل الجاهل يلحق بالناسي أم يلحق بالعامل؟ الفقهاء قالوا الجاهل حكمه حكم الناسي، والجاهل هو لم يرد ذكره في الروايات كاستثناء، إنما الذي ذكر هو الناسي، فكيف ألحق الجاهل بالناسي والحال أن الحكم مختص بالناسي؟ هذا وجه الإلحاق. ما هو؟ ذكر بعض الأعلام أن وجه الإلحاق هو أن الرواية وإن كانت واردة في الناسي إلا أن الناسي قد ذكر في كلام السائل ولم يذكر في كلام الإمام. لاحظ، الذي سأل عن حكم الناسي هو علي بن جعفر، حيث قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ فذكر الناسي قد ورد في كلام السائل، والإمام عندما أجابه لم يذكر الناسي. والعرف يفهم من ذلك أن ذكر الناسي هو من باب المثال، وأنه لا خصوصية له، وإنما هو ذكر باعتباره مصداقا للمعذور. والإمام، والشاهد على أنه لا خصوصية له، أن الإمام عندما أجاب لم يقيد الجواب بالناس ولم يجعله حكما مختصا للناس، بل الإمام أجاب بشكل عام. هذا يفهم منه أن الناس لا خصوصية له، وإلا لقيد الإمام الجواب بالناس. تقول السائل أخذه والسؤال كان عن الناس، والإمام اكتفى بذلك باعتبار السؤال عن الناس، ما يحتاج يقيد الجواب بالناس. نقول لك صحيح، ولكن ذكر هذا القيد في كلام السائل لا قيمة له، المهم هو كلام الإمام، والرواية موردها هو الناس، صحيح، ولكن المورد لا يخصص الوارد، وإلا يلزم كل الروايات والآيات أو أغلب الآيات والروايات أن تختص بمواردها، فإن الآية هي تأتي لمورد معين والرواية كذلك، والحال لا أحد يلتزم بذلك. فعليه السائل عندما ذكر الناس لابد أن مقصوده، وإن لم يكن مقصود فليكن مقصود الناس، ولكن حيث أن الإمام أجاب ولم يقيد الجواب بالناس، هذا يفهم منه أن ذكر السائل كان من باب المثال، ومن باب أنه ذكر كمصداق للمعذور، وحينئذ يشمل الجاهل، فإن الجاهل أيضا معذور، الجهل عذر، فمن هنا يعمم الحكم إلى الناس. فحكم الجاهل على الجاهل عفوا فحكم الجاهل هو حكم الناس لا فرق بينهما. قال مسألة 175: إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا لم يمكنه العود، أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه. قلنا بعد أكو إلها تتم هاي المسألة، أنه إذا تذكر بعد عرفات ما هو حكمه؟ سيفتي سماحة السيد بأنه يحرم من مكانه وإن كان قادرا على الرجوع والإحرام من مكة. قال: وكذلك الجاهل بالحكم، ألحق الجاهل بالناس للنكتة التي أبرزت. مسألة 196: هذه المسألة تتعرض إلى حكم من نسي الإحرام ولم يتذكر إلا بعد أن أكمل المناسك، وهكذا إذا جهل بالإحرام، جهل أن يحرم إلى أن أكمل كل المناسك فعلم أو تذكر، هذا ما هو حكمه؟ مسألة السابقة: نسي الإحرام للحج ولكن متى تذكر؟ في الأثناء، ستذكر وهو في عرفات أو بعد عرفات، أثناء المناسك تذكر. هذه المسألة تفترض أنه لم يتذكر بالنسبة إلى الناس أو لم يعلم بالنسبة إلى الجاهل إلى أن أكمل كل المناسك وفرغ من مناسكه، تذكر أنه لم يحرم أو علم أنه لم يحرم، هذا ما هو حكمه؟ فقهاء أفتوا بصحة حجه بخلاف من نسي الإحرام لعمرة التمتع، حيث تقدم أن المشهور أفتوا بالإجزاء، قالوا لا فرق بين عمرة التمتع وبين الحج، ولكن سماحة السيد احتاط وجوبا بعدم الإجزاء وقال هذا لابد أن تجري عليه الحالات الأربع، فحسب إمكانه إن تمكن أن يرجع إلى الميقات يرجع ويحرم من الميقات، وإلا تجري عليه بقية الصور. فإذا على رأي سماحة السيد هنا يوجد فرق بين عمرة التمتع وبين حج التمتع، فمن نسي الإحرام في عمرة التمتع إلى أن فرغ من المناسك فاستشكل سماحة السيد في صحة عمرته، وأما من نسي الإحرام أو جهل به في الحج إلى أن فرغ من المناسك فقد أفتى بصحة حجه. طيب، وما هو الدليل على ذلك؟ أما بالنسبة إلى الجاهل فقد ورد في صحيحة علي بن جعفر، هاي الصحيحة اللي تقدمت، السؤال عن حكم الجاهل والإمام أجاب بصحة الحج، حيث قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟ هذا بعد جاهل، ما أحرم وكمل المناسك وما علم إلا بعد ما رجع إلى أهله. قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه. الإمام حكم بصحة حجه، وهذا وارد بحق من السؤال عن من؟
عن
الجاهل. طيب الناسي كيف ألحق؟ ذكروا عدة وجوه لإلحاق الناسي. شوف بالمسألة السابقة كانت الرواية واردة بالناسي وألحق الجاهل، هذه المسألة الأمر بالعكس، السؤال والرواية وردت في الجاهل وألحق الناسي. طيب ما هو وجه الإلحاق؟ ذكر وجوه متعدد، واحد من الوجوه قالوا أن إلحاق الجاهل بالناسي هو بالأولوية، فإذا صح حج الجاهل فيصح حج الناسي بالأولوية. طيب ما هو وجه الأولوية؟ قالوا وجه الأولوية أنه في مورد الجاهل يوجد حكم واقعي بحق الجاهل، فإن الأحكام هي مشتركة بين العالم وبين الجاهل، فالذي يجهل الحكم الشرعي يوجد في الواقع حكم في حقه، غايته أن ذلك الحكم ليس فعليا في حقه لكونه جاهلا، يعني لا يستحق العقوبة عليه. وأما الناسي فلا يوجد حكم في حقه، بالواقع ماكو حكم، إذ يقبح خطاب الناسي. ومن هنا الفقهاء لما اجوا إلى حديث رفع القلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمونه والاضطرار والنسيان وما أكره عليه، هذا الحديث المشهور، قالوا بالنسبة إلى الرفع في حق الجاهل هو رفع ظاهري، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون مو معنى الأحكام بالواقع مرفوع عن الجاهل، أكو حكم بالواقع بحق الجاهل، غايته ظاهرا رفع عنه لكونه جاهلا فلا يؤاخذ به، ولكن في مورد النسيان الرفع واقعي، لا يوجد بالواقع حكم بحق الناس، وعليه فإذا حكمت الرواية بصحة حج الجاهل الذي يوجد حكم بالواقع في حقه ولكن حكم ظاهري لا يوجد، فمن باب أولى يحكم بصحة الناس الذي لا يوجد حكم في حقه لا بالواقع ولا بالظاهر. واضح وجه الأولوية؟ فمن هنا ألحق الناسي بالجاهل بالأولوية. واضح؟ وكان المناسب لسماحة السيد أن يذكر حكم الجاهل أولا في هذه المسألة ثم يقول وكذلك الناسي. ليش؟ لأن الرواية وردت بحق الجاهل والإلحاق للناس، فلابد أن يبين أول شيء مورد الرواية ثم مورد الإلحاق كما فعل في السابق. في السابق الرواية وردت بالناس، بين حكم الناس، ثم قال وكذلك الجهل، ألحق الجهل، لأن الجاهل ما ورد بالرواية وإنما ألحق بالبيان المتقدم. هنا لابد أن يعكس مقتضى الفن ومقتضى يعني هذا مقتضى الصياغة الفنية، هو أن يقدم أولا ذكر الجاهل باعتباره مورد النص، ثم قال يقول وكذلك الناسي، يلحق الناسي بالجاهل لأنه الناسي لم يرد ذكره في هذه المسألة بالروايات. قال لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه وكذلك الجاهل. هذا سيفهم أن الجاهل ألحق بالناس والحال الأمر بالعكس، الناس ألحق بالجاهل. فصل كيفية الإحرام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.